أنا مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى من سورة الرحمن إلى سورة الحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات التفسير ومع تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الحديد. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل، والدوام والثبات على ذلك والاستمرار، وحث على الإنفاق. مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم. وقال: فيه إشارة إلى أنه سيكون.
وقول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله، وهل هم مؤمنون أم غير مؤمنين؟ الجواب: هم مؤمنون. طيب، فإذا أمرهم الله عز وجل بالإيمان هنا وهم مؤمنون، فما فائدة ذلك؟ سؤال: ما فائدة الأمر بالإيمان وهم مؤمنون؟ الجواب: فائدة ذلك أن الأمر بالإيمان لمن هو مؤمن أنه يكمله ويحرص على تكميله والإتيان بكل شعبه وأعماله وأجزائه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فهم مؤمنون، فيكون الأمر في ذلك بتكميل الإيمان وتحصيل مفرداته وأجزائه حتى يأتي الإنسان بالإيمان على الوجه الأكمل. والمعنى: حققوا هذا الإيمان وكملوه بكل شعبه وأجزائه. نعم. والإيمان بالله ورسوله حق مشترك بينهما. سؤال: ما الحق الذي يختص الله به؟ وما الحق الذي يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما الحق المشترك بينهما؟ الجواب: الحق المختص بالله سبحانه وتعالى هو عبادته وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فإن الله يعبد، وليست العبادة إلا لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. فهذا الحق الذي اختص الله عز وجل به عبادته وإفراده بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله. وأما حق الرسول صلى الله عليه وسلم المختص به فهو طاعته فيما أمر، واجتناب ونهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فهو حق الاتباع المطلق. فالله عز وجل حق العبادة والإفراد بالعبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع المطلق. وأما الحق المشترك بينهما فهو الإيمان، فإننا نؤمن بالله ونؤمن برسوله، فإننا نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهناك آية جمعت الحقوق الثلاثة، ما هي؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه، وتسبحوه بكرة وأصيل. هذه الآية جمعت الحقوق الثلاثة، لتؤمنوا بالله ورسوله هذا الحق المشترك، وتعزروه وتوقروه هذا الحق الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا الذي اختص به الله عز وجل. فالإيمان مشترك بين الله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. يقول ابن كثير: أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار. هذا معنى آمنوا بالله ورسوله، وهذا معنى كما ذكرنا لماذا الأمر بالإيمان مع وجود الإيمان، لماذا الأمر بالإيمان مع وجود الإيمان، كما ذكرنا أن ذلك لتكميله والدوام عليه وتحقيقه والإتيان به على الوجه الأكمل بكل شعبه. فإن الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. وحث على الإنفاق.
قال: وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم. وقال: فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك. وساق حديث عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم.
نعم. إذن هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ففيه الإشارة إلى أن هذا المال الذي في أيدينا على سبيل العارية، أي أن الإنسان يحصل اليوم مالا ثم ينتقل هذا المال عنه إلى غيره وهكذا، فأنت ترث وتورث، تأخذ مال غيرك بالميراث ويأخذ غيرك مالك كذلك بالميراث، فالمال متداول بين الناس. فما الذي أفاده قول الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ الجواب: الذي أفاده قول النبي صلى الله عليه قول الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الذي أفاده هو ماذا؟ الذي أفاده هو الزهد في المال وعدم الحرص عليه، لأنه كالعارية في أيدينا، فلا ينبغي الإنسان أن يجعل المال في يديه في قلبه، بل ينبغي أن يجعله في يديه. فلا تجعل المال في قلبك، المال في يديك ليس في قلبك. نعم.
قال: عن مجاهد قوله: من الظلمات إلى النور، قال: من الضلالة إلى الهدى. وقوله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا.
ثم قال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فمن حقق الإيمان، ومن مقتضيات الإيمان أن الإنسان ينفق في سبيل الله، فلهم أجر كبير. قول تعالى: وأنفقوا، يتضمن أمرين. قول الله عز وجل: وأنفقوا، يتضمن أمرين. الأول: النفقة الواجبة، النفقة الواجبة وهي الزكاة وصدقة الفطر والنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك والبهائم، مما يلزم الإنسان النفقة عليه، هذه تسمى بنفقة الواجبة، وهذه أعظم الأعمال ولها أجر عظيم، لأن أجر الواجبات أعظم من غيره. فقد قال الله عز وجل في حديث القدسي في حديث أبي هريرة عند البخاري قال الله عز وجل وما تقرب عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الثاني النفقة المستحبة وهي ما كانت على وجه التطوع. إذن الإنفاق على قسمين، إنفاق في واجب وإنفاق في مستحب. فمن أنفق هذه النفقة التي هي من لوازم الإيمان، فإن الإنسان إذا كمل إيمانه هان ماله، إذا كمل إيمانه هان ماله عليه، ولم يعد ينظر فيه إلا بالقدر الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال لهم أجر كبير، أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فإن الإنسان لا ينفق نفقة يحتسبها إلا كانت له أجر عظيما عند الله سبحانه وتعالى، حتى ما ينفقه الإنسان على أهل بيته بل وهو من أعظم النفقات. يدل على ذلك حديثان، حديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني ما تأتي من طعام لأهل بيتك وكذا، فهذا ميزان حسناتك. وأما أنه أفضل النفقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي معناه، وحديث صحيح أيضا الذي معناه، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقت على أهلك وكذا، خيرها الذي أنفقته على أهلك، لأن هذه نفقة واجبة، وكما قلنا النفقة الواجبة تتقدم غيرها. نفقة على الزوجة والأولاد أعظم أجرا من نفقة على المساكين والفقراء، لأن هذه نفقة واجبة وهذه نفقة مستحبة مستحبة، فهذا فيه فضيلة الإنفاق في سبيل الله. ولقد كان الصحابة يحرصون على النفقة في سبيل الله، حتى إن الواحد الذي لم يكن عنده مال كان يعمل ويؤجر نفسه حتى يحصل مالا يتصدق به. ثم إن باب الصدقة واسع. سؤال: هل الصدقة قاصرة على الصدقة بالمال فقط؟ الجواب: قد دل النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة متنوعة ومتعددة وعامة، فمنها الصدقة بالمال، ومنها الصدقة بالابتسامة في وجه أخيك، ومنها التصدق بالكلمة الطيبة يأمر بالمعروف عن المنكر، ومنها التصدق بأن تعين ذا الحاجة الذي يحتاج إليك، ومنها الدلالة على السبيل الصحيح، والدلالة دلالة الإنسان التائه والضال. حتى إن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما جدا يرغب في أدنى العمل من الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث معناه: وأن تهدي رجلا إلى زقاق فإنه كعدل رقبة، يعني إذا قلت له المكان من هنا، لو سألك فين أين المكان الفلاني فتقول إذا من هذا الطريق أو من هذا الشارع أو كذا أو كذا، البلد الفلانية كذا أو المكان الفلاني كذا أو البيت الفلاني كذا أو الشقة الفلانية كذا أو المحل الفلاني كذا، مجرد هذا كعدل رقبة، هذا يعدل رقبة. أن تهديه في زقاق أو إلى زقاق هذا كعدل رقبة، رقبة، تخيل. فكيف إذا هديت من ضلالة إلى هداية ومن بدعة إلى سنة؟ هذا يعدل ماذا؟ هذا العمل الذي لا أعلم أجره إلا هو سبحانه وتعالى. فكل الأعمال تتقاصر عند الهداية إلى سواء السبيل، وعند الهداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا أفضل الأعمال. وطبعا خير لك من حمر النعم هذا باب التقريب فقط، وليس هناك مقارنة بين هذا وذاك، أي أنفس الأموال ليس هناك مقارنة بين هذا وذاك، ولكن لأننا نشاهد هذه الأموال العظيمة، وقد كانت هذه أنفس الأموال عند العرب، فشيء نشاهده فقط خير لك من هذا، وإلا ما في مقارنة، فلا يعلم أجر ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان من أعان أخاه، وإذا كان من دل أخاه على زقاق، وإذا كان من ابتسم في وجه أخيه. وإذا كانت امرأة بغي غفر الله عز وجل لها بسقيا كلب، وإذا كان رجل يتقلب في الجنة بتنحية فرع شجرة فكيف برجل يأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك؟ كان إخوانيا فاستقام، كان تبليغيا فاستقام، كان أشعريا فاستقام، كان صوفيا فاستقام، كان على ضلالة فاستقام. هذا أجر لا يعلمه إلا الله، وهو أجل الأعمال على وجه الأرض. أجل عمل على وجه الأرض أن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا إلى السنة وإلى الحق وإلى الطريق المستقيم. هذا كله يدخل في النفقات. فإن لم يكن لديك مال تتصدق به فليكن لديك ماذا؟ فليكن لديك كل هذه الأعمال التي في الحقيقة هي من الصدقات. نعم.
حديث يا شيخنا.
نعم.
عند الإمام أحمد.
نعم.
من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة.
نعم. مثل عتق رقبة. هذا إلى زقاق. أو هذا زقاق. بس قال له المحل من هنا. طريق من هنا. تريد مثلا البيت الفلاني اسلك هذا الطريق. هذا فقط. فهو كعتق رقبة. عتق رقبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. قال البغوي: أي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم؟ ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد فقال: لا يستوي منكم.
فهذا إنكار على ترك النفقة في سبيل الله. سؤال: ما معنى الاستفهام هنا؟ وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول ادعوكم من ربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله. ما نوع الاستفهام هنا؟ الاستفهام هنا استفهام إنكار. استفهام إنكار. نعم.
ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح.
طيب قبلها: وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم وتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنوا بالله ورسول يدعوكم وتؤمنوا بربكم. ما الذي يمنعكم من الإيمان بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الإيمان بالله وقد أخذ ميثاقكم؟ ما الميثاق هنا؟ الميثاق المشار إليه حين كان الله عز وجل أخرجهم من ظهر آدم، حين أخرجهم من ظهر آدم على قولي أو على آثار ذكرها أهل العلم في ذلك. وإذا أخذ الله ميثاقا وإذا أخذ الله من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا لست بربكم قالوا بلى. وتفسير بعض السلف أن هذا كان من ظاهر آدم على هذا القول. وعلى كل حال هو ميثاق الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فهو ميثاق الفطرة. وقد أخذ ميثاقكم أي فطركم على الإيمان بالله، هذا ميثاق الفطرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: كل موليد يولد على الفطرة. إذن قوله عز وجل وما لكم لا تؤمنون بالله، ما نوع الاستفهام هنا؟ الجواب: هذا استفهام إنكار. استفهام إنكار يعني إنكار لماذا لا تؤمنون بالله والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بالله. طيب والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. سؤال: ما الميثاق هنا؟ ما المراد بالميثاق هنا؟ الجواب: الميثاق الفطرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. جاء أيضا في حديث مسلم: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتلتهم الشياطين. فكل مولود يولد على الفطرة. وما الفطرة؟ الإسلام والاستعداد للإسلام، الدين العظيم. ثم قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده، ما الذي نستفيد من هذا؟ ما الفائدة من قول الله عز وجل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات؟ الجواب: الفائدة أن القرآن تنزيل من الله عز وجل لا من غيره، ففيه الرد على من قال بخلق القرآن، فيه الرد على من قال بخلق القرآن، والرد على من قال بأن القرآن عبارة عن كلام الله، ومن قال القرآن حكاية عن كلام الله، وإنما هذا القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما ذكر رب العالمين، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، وقال تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كل هذا يدل على أن القرآن تنزيل من الله. ماذا نريد بعد ذلك؟ تنزيل من الله العزيز الحكيم، تنزيل من حكيم حميد، فهذا في إشارة إلى أن القرآن كلام الله. طيب، لكن الجهمية قالوا الله ما يتكلم أصلا ولا يوصف بالكلام، ولهذا لا يكون القرآن كلام الله. فنرد عليهم بكل نصوص القرآن: أما الله يتكلم، وكلم الله موسى تكليم، وإذ قال الله يا عيسى، وإذ نادى ربك موسى، سلام قول من رب الرحيم، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. لماذا الله ما يتكلم؟ ثم عدم الكلام نقص، والله ينزه عن النقص. أنت لا تقبل من لا يتكلم أن يكون زوجا لابنتك، ولا تقبل من لا تتكلم أن تكون زوجة لك، فكيف ترضى أن يكون معبودك؟ والله عز وجل قال: يا أبتي لما تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فأقام الحجة على أنهم ليسوا آلهة أنهم لا ينطقون، فاسألوه إن كانوا ينطقون، فرجعوا لأنفسهم فقالوا: لقد أنت ما هؤلاء ينطقون، قال: أفتعبدون من دون الله ما ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولم تعبدون من دون الله. وقال نفس الأمر موسى عليه الصلاة والسلام: ولا يرون ألا يرجع إليهم قولا. فاستدل على أن العجد لا يكون إلها. لماذا؟ لأنه لا يرد عليه. إذن هؤلاء وصفوا الله بصفة لا تكون في الإله المعبود، فالإله المعبود لابد أن يتكلم، ومما يدل على بطلان هذه المعبودات أنها لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر. وهؤلاء المعطلة نفوا أن الله يسمع ويبصر ويتكلم، فما الفرق بين الله وبين الأصنام؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقيم الحجة على أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، وهؤلاء يقولون الله ما يسمع ولا يبصر، إذا لا يصلح أن يكون إلها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على هؤلاء فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم ولا يرجعون. قالوا: من فعل هذا بإلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعلوا كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا لأنفسهم. يبقى أقام الحج عليهم بأنهم لا ينطقون. وموسى عليه الصلاة والسلام يبطل عبادة العجل وأنه لا يكون إلها. بماذا؟ أولا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملكون ضرا ولا نفعا. فدل هذا على أن هذه حجج عقلية أصلا يفحم بها المشركون. فلو يأتي المشرك ويقول: بل الله لا يتكلم، بل الله لا يسمع، بل الله لا يبصر، ولهذا ما قال والد إبراهيم له: وماذا لو لم يسمع ولم يبصر، ولم يقل قوم إبراهيم له: وماذا لو لم يتكلم، ولم يقل قوم موسى له: وماذا ولو لم يرجع إلينا قولا. فدل هذا على أن وصف هؤلاء الجهمية أعظم من المشركين. فما عرفنا أن المشركون وصفوا ربهم عز وجل الذي يعترفون أنه الخالق وصفوا ربهم أنه لا يتكلم، أو وصفوا ربهم أنه لا يسمع ولا يبصر، أو وصفوا ربهم بأنه لا يرحم ولا يحب ولا يغضب ولا يرضى ولا ما عرفنا أن هؤلاء أنكروا ذلك. وجاءت الجهمية فأنكروا كل ذلك، ولهذا الجهمية كفار. وقد نقل أهل السنة والجماعة الإجماع على كفر الجهمية نوعا، أما العين فلا بد من إقامة الحجة عليه. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذا القرآن كلام رب العالمين، تكلم الله به على الحقيقة بحرف وصوت. يبقى سؤال، ما عقيدتنا في القرآن الكريم؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ الجواب، عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت. لم يخلقه الله في الهواء، ولا خلقه في شيء آخر، وليس هو عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، بل هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الذي نستفيد من قول الله، والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما الذي يفيده قول الله عز وجل ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ ما الذي يفيده قول الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ الجواب، أفاد هذا فوائد: واحد، ثمرة القرآن، وأنه كتاب هداية عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الثاني، أن الله جمع الظلمات وأفرض النور في القرآن، فلم تجد الظلمات إلا مجموعة والنور إلا موحدا. وفائدة ذلك أن الظلمات متعددة ومتنوعة، وأما النور فسبيله واحد، وهو القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين. فالنور سبيله واحد وهو الاتباع وهو السنة. هذا النور سبيله واحد، هذا النور سبيله واحد. وأما الظلمات فمتعددة، أما الظلمات فمتعددة، فالظلمات كل خروج عن سبيل الله، عن الصراط المستقيم، والخروج عن الصراط المستقيم متعدد الأنواع. أما الصراط المستقيم فواحد، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا سبيل واحد، وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم رسم خطا معوجه وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. نعم. ثم قال: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ما الذي أفاده ذلك؟ ما الذي أفاده قوله عز وجل وإن الله بكم لرؤوف رحيم؟ الجواب، أفاد ذلك فوائد، منها أن من أسمائه الرؤوف والرحيم، وأن من صفاته الرأفة والرحمة. الفائدة الثانية أن أسماء الله عز وجل منها ما هو مختص، فلا يسمى به إلا الله، مثل الله، مثل الرحمن. وهناك أسماء مشتركة يسمى الله بها ويسمى غيره بها، كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تطلق على غير الله. وقال سبحانه وتعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذه مشتركة، لكن نقول هذا الاشتراك إنما يكون في الاسم ويكون في أصل المعنى، أما حقيقة المعنى وكماله فلله عز وجل ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. نعم.
قال رحمه الله: ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني فتح مكة في قول أكثر المفسرين. وقال الشعبي: هو صلح الحديبية. قال ابن كثير: وقد يستدل لهذا القول بما روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم أعمالهم.
أكمل.
قال ابن كثير رحمه الله: معلوم أن إسلام خالد بن الوليد كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. وعن قتادة: وكلما وعد الله.
إذن قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا بعد وقاتل، هذا أفاد فوائد. الفائدة الأولى: ما المراد بالفتح هنا؟ سؤال: ما المراد بالفتح هنا؟ الجواب: اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول قول الجمهور، وهو أن المراد بالفتح فتح مكة، القول الثاني وهو قول جماعة أهل العلم منهم الشعبي أنه فتح الحديبية، وهذا القول أقرب. لماذا؟ لأن الله عز وجل عند العودة من الحديبية أنزل الله عز وجل سورة الفتح ومطوعها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فنص الله على أنه فتح، فالحديبية فتح. سؤال: وما وجه الفتح في الحديبية؟ وما وجه كون الحديبية فتحا؟ الجواب: كانت فتحا في الدعوة، لأنه عن طريقها تسنى للمسلمين الدعوة إلى الله عز وجل على مدار سنتين في أمن وأمان، حتى دخل في دين الله عز وجل أفواجا ما لم يكن دخل من قبل، حتى دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا نسب لم تكن دخلت من قبل وكانت خائفة. والدليل الثاني القصة التي وردت ووقعت بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، وأن خالدا رضي الله عنه قال له: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فأنزل الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. الفائدة الثانية: التفاضل بين الصحابة، وأن الذين الصحابة الذين أسلموا من قبل الفتح الحديبية أو مكة وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم أعماله، وفي رواية: ما بلغ مد حديم ولا النصيف، يعني الذي أسلم من قبل لو تصدق بنصف مد أو كذا ما بلغ أجر هذا من تصدق بجبل ولو كان من ذهب مثل أحد ذهبا. فدل هذا على انقطاع الطمع في المقارنة بين من أسلم من قبل حيث كانت الغربة وبين من أسلم من بعد. الفائدة الثالثة في إشارة إلى أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين جنسا وآحادا جنسا وآحادا. والدليل أنه إذا لم يسبق إذا لم يدرك الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح فضل الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح فكيف يدرك التابعون فضل الصحابة؟ فأدناهم صحبة أي الصحابة خير من القرن الذي يأتي بعدهم ولو أتوا بكل الأعمال. سؤال: هل الفضيلة هذه مختصة بالصحبة أم بسائر الأعمال؟ الفضيلة التي للصحابة جنسا وأحادا مختصة بالصحبة صفة الصحبة أم بكل الأعمال الإنفاق والجهاد وكذا؟ الجواب بكل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا النصيف. وهذا منهج السلف، وقد جاء في ذيل الطبقات الحنابلة أو الطبقات من طريق هارون الحمال أن النبي صلى الله أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال له رجل: إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان. فقال أحمد: ذاك رجل سوء لا تكلم لا تؤكل، يعني لا ينبغي قط ماذا أن يفضل أحد عمر بن عبد العزيز على معاوية. ومن هو عمر بن عبد العزيز؟ من أئمة التابعين. فدل هذا على أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم سواء كان في الصحبة أو في غير الصحبة سواء كان في الصحبة أو في غير الصحبة. طيب، أفادت الآية أيضا قول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. أفاد ذلك أن الصحابة كلهم في الجنة نوعا، لأن الله عز وجل قال: وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة، وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة، فهؤلاء موعودون بالجنة، فالصحابة في الجنة نوعا. طيب، سؤال: هل نقول الصحابة في الجنة عينا؟ الجواب: أما من نص عليه النص فنجزم ونقطع به، وقد نص النص على أفراد وجماعات، فمن الأفراد العشرة المبشرون، من الأفراد عكاشة، من الأفراد ثابت بن قيس وغير هؤلاء مما نص عليهم الشارع. وأما الجماعات فما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فالذين بايعوا بيعة رضوان كلهم في الجنة. وجاء أيضا في الحديث الآخر وحديث صحيح: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. فأهل بدر أيضا موعودون بالجنة أعيانا، لا يدخل الجنة لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيعة: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه جماعات، هذه جماعات. هذه جماعات. أما من عداهم فلا يعينون بجنة ولا نار، لكن هم أرجى من نشهد من نرجو لهم الجنة. وقد زاد بعض العلماء كابن حزم إلى أنه يشهد الصحابة كلهم بالجنة بهذه الآية، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى. لكن نقول الصحيح أنه لا يشهد لأحد بعينه منهم بالجنة، وإنما هذا باعتبار النوع لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار العين، لا باعتبار العين. مثل ما أجمع المسلمون على أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن لا يكون هذا عينا، يكون هذا نوعا، يكون هذا نوعا. طيب، ظهر لي أيضا فائدة الآن. فائدة، نقول فائدة في إجماع أهل السنة والجماعة، في إجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص، أن من شهد له النص إنما هو مخصوص بالصحابة فيما نعلم، لأن النص هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدلالة على فضل. أما نص أنه من أهل الجنة فهذا مخصوص بالصحابة رضوان الله عليهم، إلا أن تأتي نصوص، لو جاء نص في إخبار أحد بعينه ويكون هذا من علامات النبوة هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أما من عينه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا عينه وكذا فأولئك كانوا من الصحابة، وبالتالي يكون من عدا الصحابة يدخلون في الوعد بالوصف، يدخلون في الوعد بالوصف. وقد جاء في أن أول جيش يركب البحر ويغزو وكذا مغفور له، لكن ما جاء أنه في الجنة، ما جاء أنه في الجنة. وجاءت فضائل لأويس القرني وأنه أفضل التابعين، وجاءت فضائل للرجل الذي يخرج في آخر الزمان وهو المهدي وغير ذلك، هذه فضائل، والرجل الذي يلقى المسيح الدجال ويقول ما زلت فيك إلا يقينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن قتادة وكلا وعد الله الحسنى قال الجنة والله بما تعملون خبير. قال ابن كثير رحمه الله أي فلخبرته فاوت بين ثوابهم.
نعم، فلخبرته أي لعلمه فوت بين ثوابهم، فالله عز وجل يوصف بأنه عليم وبأنه خبير وبأنه لطيف. طيب نكتفي بهذا القدر.